بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما هو ظاهر من العنوان هو يعني مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى: واصطبر لعبادتي. واصطبر لعبادتي، هذه الكلمة وهذه الجملة هي جزء من آية في سورة مريم، هذه السورة العظيمة. هذه السورة يعني أنا كنت اتكلمت عنها في مجلس، من أراد أن هو يرجع إلى، حاولت أبحث يعني عن موضوع تدور حوله السورة، وأظن اتكلمت في مقدمة هذا الدرس قضية أن لا يشترط أن يكون موضوع واحد فقط للسورة. وأذكر في مقدمة هذا الدرس أني تكلمت في مسألة أن على حسب بمرحلة الإنسان وعلم الإنسان وإيمان المرء، حينما يدخل إلى السورة بيفتح له من آفاق هذه السورة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعد بسم الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا هناخد هذه الجزء من الآية ونشوف، زي ما بنحاول نعمل لما بناخد جزء من الآية، نشوف أين ورد كلام بعض أهل العلم في هذه الآية، ثم إسقاط هذه الآية على واقعنا، زي ما عملنا في بعض الآيات قبل كده، بنشوف الآية سياقها إيه، زي ما عملنا أسلمت لرب العالمين، هل يذهبن كيده ما يغيظ، العناوين اللي بتكون جزء من آية، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، إحنا بنعمل إيه؟ بنشوف الآية، بنشوف كلام أهل العلم فيها وسياقها، وبعدين نحاول ننزل هذه الآية على واقعنا كيف نستفيد منها، تمام؟ لما بننظر لهذه الآية واصطبر لعبادتي، وهي جزء من آية في سورة مريم، عايزين نشوف السورة عموما، سورة مريم والجزء ده تحديدا. السورة عموما بعض العلماء يتكلم في مسألة إن هي فيها هبات الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، بعضهم يتكلم إن آثار اسم الله الرحمن، لذلك تكرر فيها ذكر اسم الله الرحمن، كل ده في سورة مريم. يعني في أكتر من حد لما حاول ينظر، وأنا قلت تعداد زاوية النظر للسورة بيظهر ما فيها من خفايا وجمال. الزاوية اللي احنا كنا نظرنا بيها على سورة مريم، عايزك تخيل كده مثلا، مثلا دي السورة، انت مثلا بتدخل بزاوية نظر شخص مثلا بيبحث عن الصلاح، شخص تائب من الذنوب، شخص بادئ يعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، شخص مبتلى، وركزوا في المعنى ده، وطال عليه البلاء وينتظر الفرج، ده معنى ممكن يدخل بيه سورة مريم. الزاوية اللي كنا نظرنا بيها لسورة مريم هي الإنسان المصلح الذي يريد أن يقدم إصلاحا في الواقع، لكن لا يجد أعوانا، اللي هو إيه؟ وإني خفت الموالي من ورائي. حالة سيدنا زكريا لما كبر وحاسس إنه لو مات مفيش حد سيحمل الدين من ورائي، هذه الحالة اللي لما بيدخل بها الإنسان سورة مريم بيفاجأ بمعاني بديعة، لأن الإنسان يبحث في هذه اللحظات، هو كبر وعايز حد يشيل الدين، بيبحث من سيرث هذا الدين من ورائه، ذلك تكرر لفظ الوراثة في، أيضا ذكرته في الدرس، تكرر لفظ الوراثة في هذه السورة، تمام؟ لو أنت هتقرأ المعنى ده فتفاجأ إن الإنسان بيظن دايما إن اللي هيحمل عنه الدين الولد الابن، فتيجي السورة تقول لك حاجة البشر للولد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، وإن لا يشترط أن من يحمل عنك الدين يكون من صلبك، قد يموت، قد يبتعد والعياذ بالله، فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك الود في قلوب الناس، وده اللي ختم به السورة. ده معنى سريع للسورة، اللي عايز بقى التفصيل يرجع للدرس اللي أنا شرحت فيه هذا المعنى. فبالتالي أحيانا طول فترة البلاء، وده احنا كده اتكلمنا على سورة مريم عموما، نيجي بقى للآية، بقى نعمل زوم ندخل على الآية، خصوصا الآية في السياق، لما تيجي تقرأ السياق كده بعد الحديث عن قصة مريم وقصة سيدنا إبراهيم وقصص الأنبياء، وبعد كده إن الحال قد يتبدل، قد يتحول. أصلا مشهد النص الأول من سورة مريم سيدنا زكريا واقف في المحراب بيدعو الله سبحانه وتعالى، النص الثاني الوفود وهي خارجة من المحراب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، تركوا المحراب، تركوا الصلاة. حالة الداعية وهو ينظر إلى هذا المشهد، مشهد الناس الذين يتركون الدين، حالة بتجلب الألم للداعية، ذلك من البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم مهمته، المشهد العكسي إن الناس تدخل في دين الله أفواجا. فتخيلوا أثر خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة على قلب الداعية، وكمان يزداد الألم ان في الايات في السياق دي، اللي يرجع يقرا السياق دي، حصل تاخر في نزول سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل طول فتره الوحي، الفتره هنا اللي هي الفتور يعني توقف الوحي، طول فتره الوحي، توقف العلامات او البشارات او تحس ان في معامله مع الله سبحانه وتعالى اللي هي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تاخر الوحي، زياده الابتلاءات في الواقع، اعراض الناس عن الدين، قلة الكوادر اللي تحمل هم هذا الدين. دي الحالة النفسية اللي نزلت فيها دي الآيات. لذلك لما تستحضر الحالة النفسية تستحضر واقع كل كلمة في الآية. لذلك أنا كررت قبل كده إن قد لا نشعر ببعض كلمات نعيم الجنة أو عذاب النار، لكن لما مثلا واحد تمزق عائلته، يعني هو مثلا زي سيدنا أبو سلمة وأم سلمة وسلمة، يتفرقوا، واحد راح يهاجر والاهل الام خدوا الام وده خد الابن، لما يتفرقوا لاجل الدين يحصل هذه الفرقه، او يهاجر ويترك الاهل والزوجه او يجاهد، وتاتي ايه تقول ان من نعيم الجنه ان الله سبحانه وتعالى سيجمع العائلات مره اخرى زي ايه الطور. هو مستشعر ده لما واحد عايش حياته كلها باله مشغول زي المجاهد في سبيل الله، وربنا يقول له اصلح بالهم، فقيمه كلمات الجنه لا يشعر بها الا من، لا يشعر بها الا من ذاق مشقة العمل الصالح. فكذلك عشان نستشعر هذه الآية من أول قول الآية 64 وآية 65، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميعا. هنحاول نتكلم في الثلاث محاور دول إن شاء الله، لكن قبل الكلام عنهم وقع الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا خدنا سياق السورة محاولة يعني ايه استحضار المعنى النفسي الذي يعيشه المصلح. زي كان بكرر، انا قلت ان الامسيات التربوية منها بيخاطب من يريد التوبة، منها من يخاطب الملتزم اللي بقاله فترة، منها من يخاطب الداعية، فهي فيها نوع من التنوع. هذه الامسية وهذا اللقاء بيخاطب اللي ماشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى، بيمر بأزمات، بيمر بابتلاءات، طالت عليه هذه الفترات، فترات الابتلاءات بتحدث من حوله احداث لا يفهمها، مش فاهم ايه الحكمه من اللي بيحدث، والبلاء بيطول ولا يجد معه اعوان، يجد معه اعوانا، هذا مؤلم على النفس. هل النفس البشريه تحتاج الى خطاب علوي من الله سبحانه وتعالى يثبتها في هذه اللحظات؟ ايه هو الخطاب ده؟ بيتنوع، مره موجود في سوره آل عمران، مره موجود في سوره الفتح، دي الفترات اللي حصل فيها تاخر الفتح او ان البلاء يرفع، منها سوره مريم. طيب في الاثر مروي عن ابن عباس وغيره ان تاخر نزول جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه قال له لماذا يعني هل تزورنا اكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الايات، وان سيدنا جبريل بيقول له نحن من عباد الله سبحانه وتعالى لا نتحرك ولا نتنزل الا بامره يملك كل شيء. طب ايه التوجيه الرباني؟ ده كان رد سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاثر، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وبين ذلك. التوجيه الرباني وما كان ربك نسيا، هذه الجمله التي يحتاج بالرغم ان المؤمن يعلمها لكن يحتاج ان يسمعها في اوقات البلاء، ان حد يقول له الله سبحانه وتعالى لم ينسك، الله سبحانه وتعالى لم يترك، انت الذي تظن ذلك. طول فترات البلاء هي التي جعلتك تظن بالله ظن السوء، لذلك احنا من المحاور ان شاء الله ظن الجاهليه. ودي كانت خطبه الجمعه بس انا يعني عشان الاغلب ما سمعهاش هحاول اعيد معظم او المعاني المركزيه اللي في الخطبه اعيدها ان شاء الله النهارده. يبقى طول فترات البلاء بيجعل الانسان يظن بالله ظن السوء، او الوصف التوصيف القراني ظن الجاهليه، وهنشوف ليه القران سماه كده. وفي كلمات بديعه لابن القيم في وصف ظن الجاهليه. طيب يقول الله سبحانه وتعالى، طيب انا النفس محتاجه تسمع ايه؟ محتاجه تسمع ان الله رب السماوات والارض وما بينهم، الثناء على الله سبحانه وتعالى في اوقات البلاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى في اوقات البلاء، فاعبده واصطبر لعبادته، الاستمرار في العمل الصالح بالرغم من عدم رؤيه ثمره العمل الصالح. احنا مشكلتنا احنا عايزين نربط بين انا صليت الفجر النهارده وحصل لي كذا، ليه ازاي يحصل لي بلاء؟ انا بقالي فتره شغال في الدعوه وما حصلش الازمه دي اتفكت. احنا عايزين ربط مباشر بين العمل الصالح وبين الاثر الدنيوي لهذا العمل. لا، كيف تستمر في العمل الصالح وفي الاصلاح بالرغم انك لا ترى ثمره هذا في حياتك؟ ازاي؟ فمحتاج اصطبار. لذلك في 3 مواطن جه في القرآن فيها اللفظ الاصطبار من هذا الموطن، مرة في سورة مريم، ومرة في سورة طه، ومرة في سورة القمر. واصطبر، ما تيجي تبحث عن لفظ واصطبر، يعني في واصبر، لكن اصطبر اللي هو وزن في بيسموه في اللغة افتعل، أي تكلف الصبر. يعني زي ده أعلى من كلمة اصبروا وصابروا. يعني صابر اللي هو فاعل، ده في حد بيصبر أمامك وأنت تصبر أمامه، والذي سيستطيع أن يكسب في مرحلة في معركة الصبر هو الذي سينتصر. دي المصابرة. لكن الاصطبار الافتعال أنت تغالب نفسك، يعني أنت مش بتصابر حد تاني. تاني في آخر آل عمران إحنا بنحارب المشركين أو شبهات النصارى، ففي ختام السورة اصبروا. الصبر ليس كافيا في هذه المراحل، ولكن وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صابروا اللي بعد اصبروا، في حد بيصبر، المشركين بيصبروا، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، فبالتالي هو بيألم وهو بيصبر واحنا نألم ونصبر. لابد لكي تنتصر علي ان تصبر صبرا اعظم من صبره، تمام؟ لكن في مراحل هو مفيش عدو مقابل، انت اللي حاسس بأزمة نفسية، انت اللي مش مستحمل الوضع، نفسيتك مش قادرة تتقبل طول البلاء، غياب الاعوان، قلة الفتح والنصرة، اعراض الناس، انت مش قادر تتقبل ده، فلا بد ان تغالب نفسك، انت تكسب نفسك. لذلك المعنى قرأته لابن عاشور وفوجئت ان اول من ذكره ابو سعود، والله اعلم انا ما رجعتش في التفاسير لان غالبا المفسرين ياخذون بعضهم عن بعض. بيقول ايه يعني ايه يصطبر؟ بيقول ولمحة جميلة، وابو سعود متميز في اللمسات دي، بيقول ليه ربنا ما قالش واصطبر عليه، واصطبر على عبادته زي في اي طه واصطبر عليها؟ ليه هنا واصطبر لعبادتي؟ ليه حرف اللام جه؟ لو تأملنا يعني في علماء يعني متميزين في موضوع اسرار حروف الجر، يعني في كتاب كامل اسمه اسرار حروف الجر، ابو سعود كان له ملمح، بيقول ايه اصطبر له، يقول لك هذه الكلمه هذا الحرف مع اصطبر تأتي لما بتكون فارس ينزل يحارب فارسا اخر، ينزل له، فنقول له اصبر له، اصبر لعدوك، هو أعد لك فأنت محتاج تكسبه. فبيقول نزل في الآية، نزلت النفس، نفسك نزلت كعدو لك لابد أن تنتصر عليه. لذلك قالوا إن بعض العبادات لا يستطيع الإنسان أن يهزم نفسه أمامها فينكسر أمامها، لا يستطيع أن يثبت عليه، زي كثير مننا أمام قيام الليل للأسف لا يصبر، نفسه تهزمه. في ناس بتقوم فضل الله وتفك العقد الشيطانيه، وده انا شرحته المره اللي فاتت، يعقد الشيطان على خافيه احدكم، هو بينتصر، انتصر على مين؟ على الشيطان وعلى نفسه هو، يعني نفسه بتقول له امكث اجلس ما تقومش. فاصطبر لعبادته ان تنتصر على وساوس النفس وسوء الظن في هذه الاوقات، لان اللي بيعتمل في اللحظات دي النفس البشريه، مش هي مش قابله للوضع، عايزه تشوف حاجه، تريد شيئا يصبرها على هذا الوضع. كيف نصبر النفس في هذه الأوضاع؟ ده المفروض نتكلم عنه إن شاء الله في النص الثاني من اللقاء. فالوقتي الآية بتقول لمن، يعني مش قصدي للنفس، أنا قصدي اللي هيمر بنفس الأزمة، 3 حاجات. الأول المقدمة، وما كان ربك نسيا، الثناء على الله سبحانه وتعالى في وقت الأزمات. نعم النفس لما عمل كده، النفس لما راجع من غزوة أحد الدماء بتسيل من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقد أحب الناس إليه سيدنا حمزة وسيدنا مصعب رضي الله عنهم، ويقول استووا حتى أثني على ربي. يا الله، يعني ازاي حد يفقد اعز حاجه عنده زي سيدنا يعقوب يقول فصبر جميل؟ يعني ازاي واحد عايز يحافظ على جمال العلاقه بالله في ظل الازمه؟ يعني احنا في ظل الازمه بتبقى مقريف وقرفان، مش شاغل بالك اصلا بعلاقتك بالله. للاسف الانسان بيتشوش عليه هذه العلاقه. الانبياء حافظوا على، مش العلاقه، على جمال العلاقه بالله حتى في وقت الازمات، زي سيدنا ابراهيم وهو في الهواء خلاص يعني هيسقط في النار التي اعدها له المشركون، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فازاي في وقت الازمات الثناء على الله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض وما بينهما، الاستمرار في العباده والاصطبار عليها. هتتعب، ايوه هتجاهد نفسك وتحس بالام، نعم، لكن ستجد برد ذلك بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. زي كتير من اللي قال عالجته قيام الليل سنة أو تعب إن هو يجاهد نفسه في عبادة معينة ثم فتح الله عز وجل عليه. بعد كده هل تعلم له سمية؟ ما هو ليس لك حل آخر. يعني لو أنت مش عايز تكمل هتعمل إيه؟ هتروح لمين؟ ليس لك إلا الله. هل تعلم له مشابها أو شبيها أو مماثلا أو مساميا أيا كان أقوال المفسرين؟ ليس لك إلا الله. يعني زي لما ترجع تشوف قول ابن مسعود وتلامذته في سورة آية الطلاق: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. تفاجئ إن هما بيقولوا معناها إن الله بالغ أمره، رضي أو لم يرضى، توكل أو لم يتوكل. بمعنى إيه؟ بمعنى إن كأن معنى الآية الذي سيتوكل على الله سبحانه وتعالى سيحدث له من الأقدار ما الأقدار والرضا والسكينة ما ترضى به نفسه. أما الذي لم يتوكل على الله ستمضي الأقدار رغما عنه وهو غير راضي، ما استفادش حاجة. يبقى الأفضل إنك أنت تتوكل على الله. فما كأن معنى الآية، لذلك هتجد إن بعض المفسرين بيقول إيه؟ إن الله بالغ أمره، قايل إيه؟ سواء توكل أو لم يتوكل. لما تبحث في بقية التفسير تجد إن هم فسروها بالمعنى ده، أنت ما استفدتش أي حاجة. زي بالظبط الأمثلة اللي أنا شرحت فيها: هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ أنت استفدت إيه على ابن زيد في أحد الأقوال في الآية: من كان يظن أن لن ينصره الله، قال من كان يظن أن لن يرزقه الله في الدنيا والآخرة. واحد سيء الظن بالله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن ظن الجاهليه دلوقتي، طب هو استفاد ايه؟ هو في الاخر عامل زي بالظبط ما واحد يقول لك ما فيش امل، ما فيش فايده، فانت تقول له ارضى بقضاء الله، اكيد في حكمه، إيه سبحانه وتعالى ياتي بالفرج في الدنيا او في الاخره، فوض امرك الى الله سبحانه. يقول لك لا، وما فيش فايده وما فيش امل ومالوش لازمه الكلام ده. طب خلاص انا غلطان، ولع في نفسك يا اخي، انا اسف، هات حبل واربط رقبتك واختنق. انت كده استفدت؟ يعني انت لما عاندت القدر وسخطت على الله سبحانه وتعالى استفدت حاجة؟ يعني إلى أين ستذهب؟ فأين تذهب؟ ليس أنا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الثلاثية ثناء على الله سبحانه وتعالى، استمرار ومغالبة النفس في هذه الأوقات، وأن تعلم أننا ليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الثلاثية بعد مقدمة وما كان ربك نسيا مهمة جدا جدا للاستمرار في وقت الأزمات وقت الابتلاءات، مع الحالة اللي أنا شرحتها: طول فترة البلاء، غياب الأعوان، انفضاض الناس خلفا من بعدهم، خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، خلاص هم بعدوا في اللحظات دي، تأخر علامات الفتح، أو تحس إن يعني إيه، في واحد مثلا كان متعود بمعاملة مع ربنا بيشوف رؤية، هذه الأمور تتأخر عليه، يحتاج إلى هذا الخطاب في هذه اللحظة. ولا أخفيكم، غالب الأمسيات التربوية الأخيرة أنا كنت بتكلم في هذا المعنى. ليه؟ من كثرة الأسئلة التي تأتي، وده اتكلمت عنه في الدرس اللي فات، لا طاقة لنا اليوم، ما عادش له لازمة إن احنا نستمر في الدعوة، ما عادش له لازمة العلم، كل واحد يشوف مصلحته، الناس تنفض، الإسلاميين مختلفين أصلا مقطعين بعض، احنا هنستفاد إيه؟ ما فيش أمل، الحالة الاقتصادية سيئة جدا زي الزفت وعمالة بتسوء، كل واحد بقى يدور على يشوف يركز في حياته خلاص ويترك الدين للبيت رب يحميه. مثل هذه الخطابات كثرت، وتأتيني رسائل، يعني مش عايز أقول كثير، لكن تأتي رسائل حول هذا المعنى: حالة من الإحباط واليأس وعدم رؤية بصيرة أمل، وحالة من الغضب، من كمان كثرة الخلافات المستشرية اللي حتى بتفقد المصلح، يعني إن هو يبقى في أمل للإصلاح، كل فترة خناقة في شيء تافه، وحتى لو شيء عظيم يدنس بألفاظ أيا كان. يعني نتكلم إن شاء الله بإذن الله عن قضية الخلافات بإذن الله سبحانه وتعالى. الخلاصة إن هذه الحالة مع تفريغ الطاقة، هو مكبوت عنده طاقة كبت يعني سياسي واقتصادي واجتماعي ومتضايق من الأوضاع، فيفرغ هذا الغضب في أضعف الناس، يفرغه في إخوانه المسلمين، في يسب في الدعاة والعلماء. هو هذا الغضب لا يستطيع أن يفرغه في أحد إلا في يبحث عن المستضعفين. هذه الحالة أحيانا بتجعل من يريد الإصلاح يصيبه حالة من الإحباط أو اليأس، أو خلاص أنا أنغلق على نفسي وما فيش أمل. لا لا، في هذه الأوقات وفي هذه اللحظات يحتاج الإنسان إن هو يسمع الخطاب القرآني الذي يدفعه دفعا للانطلاق. لذلك دايما أنصح اللي بيمر بهذه الأزمات إن يقرأ خواتيم سورة يونس وسورة هود، وطبعا سورة يوسف، هي بتعالج هذه المرحلة طول الأزمة وطول البلاء قبيل الهجرة. هذه الأوامر المبثوثة في أواخر يونس وأواخر هود بتثبت العزائم، لأن لا يبقى في هذه اللحظات إلا أولو بقية، أصحاب العزائم وأصحاب القوة هم الذين، لأن دي حالة تمحيص. لذلك ما ربنا بيقول لك في إحنا قلنا أول حاجة: وما كان ربك نسيا، إياك أن تظن أن هذا يحدث بعيدا عن تدبيره أو قدرته أو إرادته سبحانه وتعالى. طيب، انا للاسف وجدت ان الوقت عدى بينا، كنت عايز اقرا لكم بس هحطه لكم على قناه تليجرام تعليق الامام الطبري على الايه، له كلام بديع انا لسه حاطه على القناه عندي على قناه تليجرام، تعليق الامام الطبري وابو سعود وابن عاشور، الثلاثه حطيتهم على قناه التليجرام عندي القناه الخاصه، وهتحط على انه القران ان شاء الله، كنت عايز اقرا لكم لكن حتى لا يطول الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. طيب في الاوقات دي لازم نبقى عارفين ان الشيطان يبحث عن الثغرات ليدخل منها الى النفس البشريه، والشيطان فاهم ان في لحظات مميزه لعمله، وانا قلت لكم مش فاكر قلت لكم اظن الدرس اللي فات كنت عامل لقاء بعنوان عمل الشيطان او كيف يعمل الشيطان، فالشيطان بيبحث عن الثغرات اللي يدخل منها، لذلك راجعوا مثلا تفسير قوله سبحانه وتعالى انما استزلهم الشيطان، تلاقي بعضهم بيقول بيبحث عن الزله اللي يدخل منها، هو عايز يوقعك عايز يستزلك، قالوا زله القدم، القدم بتحط انت جاي تحط رجلك على حاجه فاكرها ثابته تلاقيها اتحركت فتزل قدم بعد ثبوتها، فهو بيبحث ايه نقاط الضعف اللي ممكن يوقعك منها. خلاص الشيطان زي ما له مداخل في الشهوات، عارف ان واحد مدخله المال مدخله النساء مداخل ضعف بيخش له منها، كذلك في فترات في حياه الانسان الشيطان عارف يدخل منها، دي لحظات ضعف، مثلا مرحله بعد الذنب، ان دي مرحله ودي اتكلمت عنها ايضا في سوره الاعراف، دي مرحله الانسان بيكون فيها هش ضعيف، الشيطان يقول له مفيش منك امل مفيش منك فايده انسى بقى الموضوع ده، ويضغط عليك نفسيا، فدي من المراحل الزمنيه اللي الانسان لازم يكون عنده وعي ولا يسمح للشيطان ان يؤثر فيه في هذه اللحظات. طول فتره البلاء من اهم اللحظات التي يستغلها الشيطان، طول فتره البلاء، ان البلاء يطول والانسان لا يفهم ما الحكمه من البلاء، وزي ما نتكلم هو لا يشترط، احنا هنتكلم دلوقتي على ثلاث محاور عشان اختم بيهم، لا يشترط ان تفهم الحكمه من كل امر، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ويبصرك بحكمه الامر، لكن احيانا مش ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح لك انت ما انتش فاهم الحكمه، زي بالظبط كده ثبات ابي بكر الصديق في صلح الحديبيه دون ان يرى ما الذي سيحدث، قال له انا بسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولست اعصيه والله ناصره، الموضوع بالنسبه لي منتهي، ايه اللي هيحصل او ايه الحكمه او الصلح ده هيطلع ترتب عليه انه طلع فتح، انا مش منتظر، خدوا بالكم إيه، لذلك بعضهم كان بيفرق بين الصديق والفاروق وهما من هما، ان الصديق ما كانش بينتظر يشوف حاجه عشان يسلم، ان كان قال فقد صدق، لذلك معلش دي حته بره الدرس، اظن كان لابن تيميه كلام ليه غالب الرؤى اللي شافها الصحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم كانت اللي شافها سيدنا عمر مش الصديق، يعني الجاريه اللي في بتتوضا، الفضل الاناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه واعطاه لعمر، رايته عبقريا، يعني معظم الرؤى للفاروق مش للصديق، فقال فيما اذكر يعني اظن هو كلام تيميه، الفاروق لا يحتاج الى هذا التثبيت، هو صديق لا يحتاج ان يرى اشياء، ده اعلى مرحله، طبعا احنا انا بتكلم على ايه زي بتعبير انا بسميه الدور ال 13، ده مش بتكلم علينا، ده دول فوق مع بعض، فاحنا غلابه محتاجين حاجه تثبتنا محتاج حاجه تصبرنا، لكن انا بتكلم ان شوف ثبات الصديق قبل سوره الفتح وثبات عمر الفاروق بعد نزول سوره الفتح، لما نزلت سوره الفتح فقراها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ففهم عمر، الصديق ما كانش محتاج خلاص هو مسلم من الاول، تمام؟ احنا بتمر علينا لحظات لا تشترط على الله سبحانه وتعالى ان يبصرك، والا وكده كل واحد فينا بقى يحب ان يؤتى صحفا منشره، يعني لو انت دورك دلوقتي ان كل ما ينزل بلاء ينزل لك صحيفه من السماء فيها ايه؟ ما تخافش الحكمه من البلاء ان كذا كذا كذا، بجد والله، طب وفين الصبر؟ اين ابتلاء العقول؟ يعني في ابتلاء الابدان، في ابتلاء العقل ان هو يسلم لله سبحانه وتعالى. المهم ان طول فتره البلاء من افضل الفترات للشيطان اللي بيعمل فيها، ليه؟ النفس بتكون في لحظات ضعف، الشيطان بيستغل لحظات الضعف، زي لحظات القرب من الشجره مع سيدنا ادم، زي لحظات الحسد مع ابن ادم، دي لحظات ممكن تتجمع كده لحظات الضعف التي تمر بها النفس البشريه ويستغلها الشيطان ليبث فيها سمومه. خلاص؟ ده محتاج الانسان يكون يقظ لهذه المراحل. في طول الفترات دي وانت بتحس ان انت اللي هو جو بقى سوره مريم عموما والايه خصوصا، في الفترات دي ايه اللي بيحصل؟ اكتر حاجه ممكن تحصل لك سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ودي اكتر فتره الشيطان بيبث فيها الافكار، إيه ربنا بيعمل فيك ليه كده؟ هو ليه ربنا سايبك؟ هو مش انت مسلم؟ ويبدأ يبث السموم في هذه الأوقات، تمام؟ إيه العلاج بقى؟ طب أتصرف إزاي في الوقت ده؟ الوقت ده خطر، وغالب، يعني مش عايز أقول كل، غالب الشبهات اللي أنا سمعتها ممن ابتلي بقضية إنه عنده شكوك أو بيقول والعياذ بالله إنه ملحد أو غير ذلك، كان سببها إشكال نفسي في هذه القضية، عدم تصور وفهم ما يحدث، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. طيب عايزين موقف قرآني يعني ذكر الأزمة دي، ننطلق منه، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. اشمعنى اللقطة دي اللي احنا هناخدها؟ ودايما أنا بحب الآية دي في غزوة أحد، لأن اللحظة دي لحظة ألم، دماء، يعني هزيمة غير متوقعة، أقدار غير مفهومة. وأنا شرحت بالتفصيل بقى درس اسمه التناول القرآني أو علاج القرآني لتبعات غزوة أحد، يعني ده بالتفصيل بقى كيف عالج القرآن، إن العلاج القرآني كان طويل. أنا هاخد بس اللقطة دي، العلاج القرآني كي العلاج القرآني لتبعات غزوة أحد. في اللحظة دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس انقسموا قسمين، يعني هل في الأزمات الناس بتكون سواسية بالرغم إن البلاء عام؟ ركزوا معايا في المعنى ده ليه؟ لأن إحنا عندنا الناس مش فاهمة إن من سنن الله في معاملة المؤمنين، من سنن الله في معاملة المؤمنين إن العقاب يكون عاما، لا يشترط دائما أن يكون العقاب خاصة. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هناك ذنوب وهناك ابتلاءات تعم المؤمنين، ثم يلطف الله سبحانه وتعالى ببعض عباده، وده اللي حصل. جيش المؤمنين قسم من الجيش هو اللي عصى، منكم، مش كلكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، خلاص. هذا القسم لما عصى كانت الهزيمة عامة، ركز معايا، يبقى جيش المؤمنين كامل اهو، قسم عصى ما نزلش الغم عليهم بس، نزل على كله، والابتلاء والهزيمة نزل على الجميع، ولكن لطف الله سبحانه وتعالى بطائفة أنزل عليها من بعد الغم الذي أصاب الجميع، أنزل عليهم أمنة النعاس، لكن في طائفة لم ينزل عليهم الأمل، لم تنزل عليهم الأمل. ليه؟ يعني ليه في طائفة ما نزلتش عليهم السكينة بعد نزول الغم الجماعي؟ يبقى تاني، ممكن المؤمنين جزء منهم يكثر، زي ما مسلمة تقريبا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني العذاب ينزل عام وفينا ناس كويسة؟ قال نعم. ليه؟ كثر الخبث، ما هي معادلات، الخبث بيكثر في طائفة صالحة مصلحة مش قادرة تقاوم الخبث ده، ينزل عقاب جماعي. لما العقاب الجماعي بينزل بيكون غم جماعي، نعم، لكن يلطف الله سبحانه وتعالى بطائفة، يعني زي سيدنا إبراهيم كده في النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هو قاعد في وسط النار وهي برد وسلام عليه. يعني ممكن ناس تمر بأزمات وابتلاءات وهو يكون في حالة من الطمأنينة، نعم، هذا يحدث لأهل الإيمان، خلاص. طيب ما الموانع من نزول هذه السكينة؟ يعني ربنا بيقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة، مش جماعي بقى، يعني مش زي ما الغم نزل جماعي السكينة كانت جماعية، لا، يغشى طائفة منكم، وطائفة غير الطائفة الأولى: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في طائفة، هل يعني لما أهمتهم أنفسهم أساءوا الظن بالله، ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولا لأنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية أصابتهم هموم في أنفسهم؟ المعنيين واردين، الخلاف أصلا في معنى يعني أهمتهم أنفسهم. بعضهم قال أهمتهم أنفسهم أدخلت عليهم الهم والغم، يعني هو اللي جايب لنفسه الهم والغم. عارف لما واحد يقعد منكد ويفتكر مواقف تنكد عليه، ويقعد وفجأة كده تلاقيه هو كان قاعد كويس، فجأة قاعد هو قاعد بينكد على نفسه، فهو نفسه هي التي أهمته، نفسه أدخلت عليه الهم. وقيل، والقولين ذكرهم أكثر، واللي حاول يعني من أجمل من شرح هذه الآيات، لأنه استفاد من ابن القيم واستفاد من قبله والإمام القاسم، يعني اسلوبه سهل من المتاخرين، نقل كلام طويل ابن القيم. ابن القيم له كلام بديع في شرح ايات آل عمران بس مبثوث في زاد المعاد، جمع معظمه القاسمي في تفسير الايات، واستفاد من ابو سعود ايضا. فبيقول ايه من معاني الايه: لا هم لهم الا انفسهم، لا دينهم ولا أصحابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هو واحد ملوش هم غير إن هو لا يفكر إلا في نفسه. اللي بيفكر في نفسه ونفسه هي المركز هي المحور، يسيء الظن بكل الناس ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. يبقى أحد المعاني طائفة قد أهمته أنفسهم لا يفكروا إلا في نفسه، مش مهم الدين، مش مهم الناس، مش مهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكون بهذه الحالة يعيش مهموما مغموما ويسيء الظن بالله مع أي لمسة ابتلاء، أي تغير في أزمة اقتصادية، أي حاجة، بدل ما يبحث عن السبب. يعني وده اللي أنا ذكرته في الخطبة، بدل ما يشوف مين اللي تسبب في الأزمة، بدل ما يبحث، يسيء الظن بالله، يقول لك يا رب، وكأن يعني وكأن الذي أخطأ لم يخطئ. هو دايما عايز الأقدار، عايز الأقدار تنزل بصورة مباشرة تعاقب المخطئ. ده يوم القيامة أنت كده عايز تحول الدنيا إلى دار جزاء. يعني هو في ناس دايما تسيء الظن بالله، ليه؟ يقول لك ما هو اصل كان المفروض ربنا يعاقبه. ما هو لو ربنا عاقب كل مخطئ في الدنيا، الدنيا تتحول دار جزاء. انت مش فاهم الدنيا، انت عامل زي سؤال الملائكه، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هو في حاجات ما كانوش فاهمينها، فربنا قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون، فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. وده علاج سوء الظن، التسبيح اللي انا اتكلم عنه دلوقتي. يبقى انا دلوقتي عايز اتكلم، انا قلت دلوقتي ان اعظم فترات بتمر على نفس البشريه طول البال اتكلم فيها في 3 نقاط: سوء الظن، اقيموا الصلاه، تذكر النعم السابقه. دي الـ3 نقاط العلاج اللي عشان نخرج بيها من الازمه دي، وهم نفس النقاط اللي موجوده في رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. احنا دلوقتي بنتكلم في النقطه الاولى، قضيه سوء الظن. سوء الظن هتكلم دلوقتي على اسبابه. من اسبابه ان لا يهمك الا نفسك، يقول لك انا ما يهمنيش الا نفسي، لا شاغل باله بدنيا ولا اخره ولا دين ولا اقدار ولا صلاح ولا اصلاح ولا اي شيء. هذا سيعيش فيها، يعني ده مهما قعدت تقنعه هيفضل عايش فيها. الذي لا يريد ان يسمع عن الله ولا عن اليوم الاخر ولا عن الابتلاءات ولا عن طبيعه الدنيا ولا يريد ان يفهم هذه الامور سيعيش فيها. ولذلك وكذلك كان المنافقون، المنافق هو ايوه كان هو لا يفكر الا في نفسه، فتصيبه هذه الامور بحاله من الهم والغم. نعم، فمن سار على دربهم وجد هذا الهم والغم ولا تنزل عليه السكينه والطمانينه. فقال الله سبحانه وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني إيه ظن الجاهلية؟ طبعا القيم أبدع في هذه الآية، وقال ظن أهل الجاهلية بالله، يعني ظن الجاهلية، أيوة كأن في محذوف. إيه هو ظن الجاهلية؟ قال أي أهل الجاهلية كانوا يسيئون الظن بالله. بيسيئوا الظن بالله في إيه؟ ابن القيم ذكر بتاع 20 30 نوع في إساءة الظن بالله. خلاص؟ ممكن المقدمة بتاعة الكلام ونهاية الكلام هي المتناسبة مع السياق، ثم بعد ذلك ابن القيم استطرد بعيدا يعني. لكن الخلاصه من الكلمات البديعه، مش عارف اعرف اجيبها لكم ولا، اللي قالها ابن القيم، لانه قاعد يقول: فمن ظن بالله كذا فقد اساء الظن بالله، ومن اساء بظني. بيقول ايه الكلمه بقى البدايه؟ بيقول: وظن الجاهليه هو المنسوب الى اهل الجهل وظن غير الحق. ليه بقى؟ ليه ده ظن غير الحق وظن اهل الجهل؟ لانه ظن غير ما يليق باسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل سوء. وهو ده اهم معنى لازم نشتغل على عكسه في طول فتره البلاء. تاني انا قلت طول فتره البلاء فتره ضعف نفسي بيستغلها الشيطان. ايه اللي بيحدث فيها؟ بيحدث سوء الظن. بيحدث سوء الظن ليه؟ انا هقول سببين. ليه بيحدث سوء الظن؟ هقول سببين. قلت اهمتهم انفسهم، هقول سبب تاني دلوقتي. وكل سبب بقوله عايز اتكلم على علاجه. خلاص؟ السبب الاول اهمتهم انفسهم، ده لانه اساء الظن بالله سبحانه وتعالى. اساء الظن بالله لانه لا يعلم حقيقه الاسماء والصفات. غالب ولسه لغايه دلوقتي بتيجي اسئله كتير، غالب الاسئله اللي بتيجي او الشبهات هي من عدم تصور مفهوم الرب. هو مش عارف يعني ايه عبوديه ومش فاهم الدنيا، مش عارف. فيسيء الظن بالله، يقول لك ليه ربنا بيعمل كده؟ هو لا يعلم اسم الله الحكيم، هو لا يعلم اسم الله اللطيف، هو لا يعلم هذه الامور ولا يريد ان يسمع عنها، فطبيعي هيعيش هم وغم. تنزيه الله، لذلك علاج الاولاني، علاج انا قلت سوء الظن حاجتين، اهمتهم انفسهم، وهقول المعنى الثاني دلوقتي اللي هو خلينا نسرعه دلوقتي، هو عدم الفهم، عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى. يبقى سوء الظن بالله في طبعا في اسباب كتير، يعني منهم اهمتهم انفسهم، ومنها عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى. علاجهم الاثنين بالتسبيح وبالفهم، فهم سنن الله، علاج الاثنين بالتسبيح وبالفهم. ليه التسبيح؟ ليه التسبيح تحديدا بيجي في المواطن التي قد يساء الظن فيها بالله. قد يعني زي الملائكة كده قالوا سبحانك، زي سيدنا يونس لما ألقي في بطن الحوت قد يساء الظن بالله في هذه اللحظة، قال سبحانك تبت إليك، قال لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. إشمعنى التسبيح من أهم أوراد علاج ما يعتمل في النفس من سوء الظن هو التسبيح؟ ليه؟ لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. الشيطان وأنت في طريقك لربنا يريد أن يشوش عليك العلاقة، الشيطان عايز يبوظ لك علاقتك بالله. أول مدخل شيطاني لسيدنا آدم قال له، معنى كلام الشيطان عايز يقول لسيدنا آدم، الله لا يحبك، الله لا يريد بك الخير، لو كان الله يريد بك الخير لسمح لك أن تأكل من الشجر، هذه الشجرة فيها الخير لك، فيها الملك لك، فيها الخلود، ولكن الله لا يحب لك الملك ولا يحب لك الخلود، فلذلك منعك من الشجرة. ده ملخص الشبهة الشيطانية، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. يبقى من أهم، لذلك قالوا إيه، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، هو عايز يفسد علاقتك بالله، عايز يديك تصورات خاطئة عن الله، أشبه باللي سايق العربية قدامه الإزاز، الشيطان بيلقي الطين على الإزاز، فأنت لا تستطيع أن ترى. ده هدف التسبيح، هو كأن أنت بتشغل المساحات، بتشوف جمال العلاقة بالله. لذلك أنت بتتعجب إزاي في ناس بتمر بأزمات وابتلاءات، بتلاقي عندها سكينة وطمأنينة ورضا بالله سبحانه وفرح بالله سبحانه، إزاي؟ يعني إزاي حافظوا على جمال العلاقة؟ لأنه هو نزه الله سبحانه وتعالى، سلم إلى الله سبحانه وتعالى. شد الناس بلاء، هم أفضل الخلق الأنبياء ولم تتغير علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. فالتسبيح، عارف يعني إيه إنك تنزه اسم الله الرزاق مثلا؟ يعني أنت عايزك تتخيل إنك سبحان الله أنت بتنزه كل الصفات. طب تخيل كده إن إحنا نمسك صفة صفة واسم اسم، ننزه الله عن النقص الذي قد يعتريها في ظنك، يعني صفات الله ثابتة، عن الذي يعني أنت أسأت الظن في الرزاق، أسأت الظن في الحكيم، أسأت الظن في المقيت، أسأت الظن في القدير، أسأت الظن في الرحيم، إحنا أسأنا الظن. لذلك ابن القيم في الآخر بيقول كلمة مؤلمة، قال وأغلب الناس بل كلهم بيمر عليهم اللحظات دي، يعني بيقول في الآخر كده، يعني كلمة مؤلمة، أغلب الناس بل كلهم بتأتيه هذه الخواطر، وقال في الآخر فاقدح زناد من شئت. أي حد كده اكشف على قلبه، حط جهاز كشف سوء الظن على قلبه، هتلاقيه مر عليك اقتراح على الأقدار. ليه ولو كان؟ ده مدخل شيطاني مشهور، لو تفتح عمل الشيطان، مدخل شيطاني معروف. استغلال، لأن من أصعب الابتلاءات الإيمان بالقدر، من أصعب الابتلاءات، التسليم العقلي للقدر من أصعب العبادات. يعني إنسان ممكن يجاهد نفسه في قيام الليل وفي الصيام وفي طلب العلم وفي الدعوة، يحدث أزمات ينتكس بسبب، بالرغم إن هو صبر على أشياء عظيمة بدنية، لكن تيجي العقل مش قادر يستحمل فيسقط والعياذ بالله. خلاص، فسوء الظن علاجه التسبيح، أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على مفهوم العبودية. ناس زي ما كان أغلب اللي كتبوا في مشكلة الشر كانوا بيقولوا إن مشكلة الساخط هو متصور إننا جئنا في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا عارف ليحقق لنا طلباتنا في الدنيا، فلما بتتخلف الطلبات الدنيوية يقول لك فأين الله؟ أيوه، هو إيه العلاقة؟ هو كأنه بيتصور أننا جئنا في الدنيا لينفذ الله لنا ما نريد في الدنيا، فحينما تتخلف بعض الأمنيات عند ربنا يقول أمن الإنسان ما تمنى، وأنت فاكر إنك تاخد كل اللي أنت عايزه، لله الآخرة والأولى. فلما بتتخلف هذه الأمنيات يسيء الظن بالله. فسوء الظن اللي ناتج عن أنك لا تفكر إلا في نفسك محتاج تعكس، ما تخليش المركز نفسك، خلي المركز الله، وترجع تسمع عن الله كثيرا. أنت كده بتعالج سوء الظن اللي بيحدث في طول فترات البلاء وبينتج عنه البعد والتوقف والانتكاس. هتعالجه إزاي؟ هتعكس ما تسبب في سوء الظن، الذي تسبب في سوء الظن أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. أعكس الاثنين دول، أعمل إيه؟ أظن بالله الحق، حسن الظن بالله، فبالتالي محتاج أتعرف على ربنا، ولا يهمني نفسي يهمني الدين. لذلك من كانت الدنيا همه على طول عمره ما هيسعد. ليه؟ لأنه حط مركز لن يتحقق، مش بمزاجك، في أقدار، ما نشاء لمن نريد، ما ربنا قال كده في آية الإسراء. يبقى سوء الظن من له أسباب كتير في طول فترة البلاء، منها أهمته أنفسهم يظنون بالله غير الحق، الظن الجاهلي، ورجعوا بقى خذ بالظن الجاهلي. الحاجة التانية عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى، وده هنا ده جزء من الحل. يعني لما تقرأ الحكمة من بعض الأقدار فتفهم، فينبغي أن تقيس ذلك على بقية الأقدار. بمعنى ربنا في سورة الكهف مثلا، قصة مشهورة قصة الخضر، جاب لنا 3 قصص، مش لازم ربنا يقص علينا كل الابتلاءات ويشرح لنا كل الحكمة منها. ما خلاص، ما هو ربنا خلاص، ما تثق بالله. مثال مثلا، مثال على مسألة القياس، جسم الإنسان في قمة الإتقان والإحكام يعني مبدع، خلق الله سبحانه وتعالى عجيب. أنت لما تتأمل كل شيء بدقة، خلاص نفترض وجدنا 98 أو 99% من جسم الإنسان مفهوم في الدقة والإحكام والإتقان والتركيب، ولقينا 1% مش فاهمين، حاسين، نشعر أن في نوع من العبث في جسم الإنسان. هل نقول أن 99% عبث زي 1%، ولا العكس، إن أكيد 1% في حكمة ونحن لا نستطيع أن نفهم؟ هكذا في الأقدار، إنك ربنا عرفنا حكمته وذكر لنا في القرآن قصص وبين لنا الحكمة والعاقبة للمتقين وذكر لنا في الدوم الآخر، مش لازم كل موقف بيمر بيك ربنا ينزل لك الحكمة. خلاص أنت بتقيس، والقياس ده هناخده في الحل الثالث، أن تتذكر النعم السابقة عليك، وده حل القرآن. القرآن قدمه لسيدنا موسى، قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن نرجع تاني، سوء الظن حاجتين، أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هنعكسها هنا عدم الفهم. بمعنى إيه؟ عدم فهم سنن الله يجعل الانسان يسيء الظن بالله. كنت بقرا وانا بجمع الدرس اللي فات، انا قلت لكم بجمع في درس، كنت قلت لكم انا بجمع في درس لا طاقه لنا اليوم، كلمه يقعد الهم الغم، الالفاظ اللي فيها اقعاد من الشيطان للانسان حتى لا يسير، اللي هي ثقلتم، مثل هذه الامور، وشرحت ده الدرس اللي فات. بعد الدرس وانا لسه بجمع لقيت في سوره الاسراء كلمه فتقعد، قلت لها ده من الالفاظ اللي انا بدور عليها، فاتني. فوجئت ان الايه فتقعد جت مرتين، مره فتقعد مذموما مخذولا، ومره فتقعد ملوما محسورا. قلت كويس، لا ده كانت المفروض تضاف للدرس بتاع لا طاقه لنا اليوم وجنودي. تعالوا نقرا، قلت انا قلت نفسي يعني هقرا السياق بتاع فتقعد. لقيت الأول مع من ابتعد عن التوحيد، ابتعد عن الله، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فقلت خلاص، من أسباب، وده خطاب للمؤمنين عموما، يعني إن في سنن الله، وده هقول دلوقتي في سنن الله للمؤمنين غير سنن الله للكافرين، إن اللي مبتعد عن الله يخذل من الله سبحانه وتعالى. قد يعاني الله سبحانه وتعالى المشركين ان يمد له ونوليه ما تولى ونصله جهنم. خلاص، يبقى من اسباب الفشل والقعود وعدم التيسير سوء علاقتك بالله او الشرك او الانصراف عن الله او التوكل على غير الله. خلاص، اللي هي المعاني الايمانيه. قلت ده كويس، ده من الحاجات الواحد بيحبها، ان الغفله عن معاني الايمان والتوحيد والتوكل بتسبب نوع من الخذلان. لقيت التانية جاية مع فهم طبيعة الحياة، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن عدم فهم السنن الدنيوية ممكن يخليك قعيد، قعيد هنا مش يعني بمعنى يخليك أنت حالة من الشلل في الحركة والناس يلومونك، تقعد ملوما. ليه؟ أنت ما فهمتش سنن الدنيا ماشية إزاي. انت يا اما بخيل جدا يا اما انفقت كل المال. هنا مش بنتكلم على معنى ايماني، احنا بنتكلم على فهم طبيعه السنن الدنيويه. لذلك الانتصار في الحروب عند المؤمنين كان الجمع بين الاثنين، العلاقه بالله وفهم السنن الدنيويه والاخذ بالاسباب وكيف يفهم السنن الدنيويه. فبالتالي قد يهمل الانسان في السنن الدنيويه ثم يسيء الظن بالله. طب ما انت اللي مخطئ. يعني اللي انا عايز اقوله، ممكن واحد مؤمن يحافظ على علاقته بالله، علاقته كويسه جدا مع ربنا، لكنه عنده جهل بالسنن الماديه، الكون ده قائم على سنن، مش يعني في سنن ثابتة مبثوثة للمؤمن والكافر، فيهمل فيها أهمية العلم، أهمية القوة، إزاي كيف ينتصر، كيف الغالب يحصل أدوات الانتصار، مثل هذه الأمور، صفات النصر، مثل هذه الأمور، عنده إهمال في الجانب ده. فتجده يمر بابتلاءات في الدنيا، لكن يرفعه الله يوم القيامة لأنه محافظ على جانب الإيمان، لكن هيهزم. السنن بتقول بدون ده هيهزم في الدنيا. فإذا أصابته الهزيمة فلا يسيئن الظن بالله. يبقى من أسباب سوء الظن أحيانا عدم فهم السنن الدينية أو الإيمانية أو السنن المادية، الخلل في فهم هذه السنن يؤدي إنك تسيء الظن بالله. ذلك مثلا كنت أقرأ في الكتب اللي بتتكلم عن سنن الله، تفاجأ إن في سنن لله في الفرد وسنن للأمم. يعني في كتاب جميل اسمه سنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم، أول فصل منه يفرق ما الفارق بين سنن الله للفرد، كيف يعامل الله الفرد. يعني مثال عشان ما نبقاش بنتكلم كتير، هل كل عاصي لازم يتعاقب في الدنيا؟ لا. هل كل فرد ظالم لازم يعاقب في الدنيا؟ لا. كل أمة استشرى فيها الظلم كأمة ستعاقب، كأمة، كأفراد لا مش لازم. ففي فارق بين سنن الله للأمة وسنن الله للفرد. عدم فهم كيفية معاملة الله يخليك تسيء الظن بالله، تتعجل في إساءة الظن. عدم فهم هذه الأمور يعني من أسباب سوء الظن، مركزية نفسك وأهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، وأيضا عدم الفهم. أنت اللي مش فاهم الحياة ماشية إزاي، أنت مسيء الظن بالله ليه؟ أنت اللي مش عارف إن اللي هيمشي كده هيظلم، هيغلط، المركب هتغرق، هو اللي غرقنا، تقوم أنت رايح تسيء الظن بالله. يعني انت دلوقتي تسيء ظن بالله ليه؟ انت مش فاهم سنة الدنيا ماشيه ازاي، تتهم الله سبحانه وتعالى في اقداره ليه. فالناس اللي بتتعجل في اساءه الظن بالله وتنسى ان تحاسب انفسها وان تحاسب الاخرين، لا، ده والعياذ بالله، ده اتهام لله سبحانه وتعالى. فاذا سوء الظن في طول فترات البلاء قد يكون بسبب اهمتهم انفسهم وظنهم بالله غير الحق الظن الجنيه، او عدم فهم سنن الله سبحانه وتعالى. طيب حل الاثنين دول ايه؟ حل الاثنين دول ان انا اقرا عن الله سبحانه وتعالى، ان انا يبقى لي علاقه باسماء الله وصفاته. كثره القراءه في معامله الله وسنن الله سبحانه وتعالى، في ناس ربنا فتح عليها في هذا الباب، ابدا اقرا افهم. يعني سوء التصور عن الله مجلبة لسوء الظن، ده ملخص الجزئية الأولانية، سوء التصور عن الله مجلبة لسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، في أوقات طول البلاء ينبغي الإنسان أن يستبر العبادة، لذلك في ختام سورة يونس، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. مش هينفع في فترة البلاء إن إحنا نقعد بدون عبادة، العبادة بتقوي النفس فترة البلاء، تكسب النفس قوة طول العبادة في فترة البلاء. لذلك تجد الخطاب المكي بيطلب منهم طول قيام الليل، طول التسبيح، حسن الخلق، بيطلب منهم عبادات شقة لكي يتحملوا الابتلاءات المكية. طول فترة البلاء يحتاج إلى قوة في العبادة وطول العبادة، لأن يعني القعدة أن تجلس فارغا وقت البلاء أنت بتعطي أحلى فرصة للشيطان وللنفس يعملوا أحلى دويتو مع بعض. ما أنت قاعد فارغ فترة البلاء، الشيطان يقول للنفس أنت قاعد بقى فاضي، قاعد فاضي للوسوسة، والنفس قاعدة تتلقى الوسوسة الشيطانية وترد عليه، قاعد قوم صلي ركعتين، طب سبح الله، طب اقرا، طب ينزل اتحرك. يعني لا تجلس فارغا، زي كده اتكلمت عن نفس متتاليه الفراغ، خطر جدا الفراغ في هذه الاوقات تحديدا، اوقات المعصيه، اوقات طول البلاء، اوقات النفس هي بيعتمل فيها سوء الظن. الفراغ هنا اجمل فرصه للشيطان ليبذر فيها البذور التي يريدها، ولن يبذر الشيطان الا الشر، فلا بد انك تشغل نفسك. لذلك ربنا قال ايه؟ واقيموا الصلاه، اجعلوا بيتكم قبله واقيموا الصلاه، مش عارف حتى تمارس بعض العبادات تتصرف. ثم اقيموا الصلاه دي شبه بالظبط كده واصطبر لعبادتي. يبقى احنا قلنا الثلاثيه اللي في الاول، رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادتي، هل تعلم له سميه. كثره الثناء على الله سبحانه وتعالى في الاول دي مقابله لعلاج سوء الظن اللي هو التسبيح اللي هو الثناء عن الله سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر لعبادتي مقابله هنا لاقيموا الصلاه. المعنى الثالث، هل تعلم له سميه. افتكر كده انت كان ليك غير ربنا، تذكر يعني لما سيدنا موسى ربنا قال له في سورة طه اذهب الى فرعون انه طغى. سيدنا موسى تخيل، يعني ربنا بيقول لك اذهب الى هذا الداعية، اذهب الى هذا الطاغية فادعوه واحذر انه طاغية. اتخيل اقول لك انزل اشتغل في الدعوه، بس خد بالك اللي انت رايح تكلمهم في الدعوه دول بلطجيه ممكن يموتوك. طب انا ممكن اخاف، ربنا بيقول اذهب الى فرعون انه طغى. في اللحظات دي سيدنا موسى طلب طلبات كتير، وختم هذه الطلبات بالتسبيح. ده المعنى الاول، ختم الطلبات دي بالايه؟ بالتسبيح. ركز نفس سبحان الله نفس الايه، وده من جمال القران ان هو الايات ذوات رحم، نفس المعاني مثاني. قال كي نسبحك كثير ونذكرك كثيرا. وربنا قال له بعد كده ولا تنيا، ما تضعفش عن العباده، ولا تنيا في ذكري. يعني انت في اوقات دي محتاج تسبيح كتير، محتاج قوه في العباده، ثم محتاج ايه تاني؟ محتاج ان تتذكر النعم السابقه. فربنا قال له ايه؟ قد اتيت سؤلك يا موسى، ولا تنسى انني قد مننت عليك مره اخرى. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا. انا عايزك تجيب الصفحه دي بتاعت سوره طه، انا جبتها كده قريب، وقعدت اعلم على الافعال التي نسبت الى الله سبحانه وتعالى. قصه سيدنا موسى كما يحكيها القران لا كما يحكيها الناس. الناس يحكون القصه ان الام كانت شايله ابنها فخافت فرمته في البحر، فالبحر مشاه بالصدفه، فبالصدفه خدوه، فبالصدفه حبته، فبالصدفه قالت له هربيك في البيت. لا، القصه في القران غير كده. اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه فليلقه اليم، والقيت عليك واصطنعتك. افعال منسوبه الى الله سبحانه وتعالى. اما بترجع تفتكر قصتك، مين اللي نجاك في الموقف الفلاني؟ مين اللي رتب لك الموقف الفلاني؟ مين اللي قدر لك الحدث؟ مين اللي عمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب انت خايف ليه في المستقبل؟ ربنا عمل لك ده وانت كنت طفل، ما كنتش عملت عبادات، ربنا هيتخلى عنك وانت رايح تدعو اليه؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى انت كنت لسه طفل، ما كنتش راح تشتغل في الدعوه، ربنا نجاك، لما انت تروح تشتغل في الدعوه ربنا هيتخلى عنك؟ يعني لطالما اعطانا الله سبحانه وتعالى. ذلك لما تاخر الوحي ونزلت سوره الضحى، فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تخافش، الم يجدك يتيما فاوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا ربنا مش هيضيعك، ربنا ما سابكش قبل كده. مع كل ازمه اقتصاديه حاله الفزع والهلع. طب واللي رتبها قبل كده مين؟ لما سيدنا زكريا استغرب ان كيف يرزق الولد، فقال ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هو انت اصلا طريقه ايجادك هي اللي سهله يعني عشان تقول ان سيدنا يحيى ايجاده صعب؟ ما قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ما هو المتامل في تدبير الله لنفسه وللكون، يعني اللي بيتأمل كيف دبر الله حياتك وكيف دبر حياتنا وكيف دبر الكون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فين المشكلة؟ فين الأزمة؟ يعني دي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آدم؟ هو أنت متصور أن اللي حصل لأصحاب الكهف ده عجب؟ ده قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة. أنت اللي مش عايش بس مع هذه المعاني، أنت اللي بتهمك هذه الأزمة تحديدا وتضخمها. فترجع للوحي تجد ان الواحد بيضع هذه الازمه في حجمها الطبيعي. لذلك العمود الثالث او الخط الثالث في الدفاع عن وساوس سوء الظن ان تقفز الى قلبك في طول فترات البلاء، ان تتذكر نعمه. مالكش غير ربنا، هل تعلم لو سمحت؟ احنا مالناش غير ربنا، والله ليس لها من دون الله كاشفه. مالناش غير ده، خطاب للامه للمجتمع وللفرد. الامه ان تعود، مش الحل ان هم تتجه للربا، مش الحل ان هي تتجه للمعاصي. هي ده استمرار في سوء الظن، ده استمرار في السير في طريق الخطا، استمرار في طريق الفشل. لكن الحل ان كامه او كافراد يرجعون الى الله سبحانه وتعالى، وان يتذكروا اننا ليس له ان ربنا لا يعامل المؤمنين كما يعامل الكفار. المؤمنين لو مشيت معاهم وهم بيعصوا ده ترك، نسال الله السلامه والعافيه، ده فتركهم، ده تركهم في ظلمات. يعني ربنا بيعمل كده مع الكفار لانه لا يريدهم، عايزين الدنيا ياخدوها. لكن هذا التضييق ليعود الناس الى الله. يعني بلوناهم ربنا سبحانه وتعالى بيبلو الناس بالسيئات والحسنات والبأساء والضراء ليعودوا. ما ربنا لا يريد منهم شيئا، الله الغني سبحانه وتعالى. لكن هذه الإحاطة حتى يعلم الناس انه ليس لهم الا الله. لما تحس ان هي حالة من الإحاطة مقفولة مقفولة مقفولة، اعرف ان ربنا يريد ان تلجأ اليه. لو اتفتحت لك من الارض وانت واحنا على معصيه او كفرد او كامه، دي مصيبه، ده استدراج، نسال الله السلامه والعافيه. فتحنا عليهم ابواب كل شيء، دي مصيبه، لان الاخذ هيكون بغته، لان يعني الانسان في ظل الترف بينسى اخذنا مترفيه. ده تتبع كده الترف في القرآن، وانظر كيف عامل الله أهل الترف، وكيف عامل الله الملأ الذين زي في سورة الأعراف الذين أصروا على الوقوف في وجه المستضعفين. طول سورة الأعراف الملأ هم اللي متصدرين المشهد. فعشان ما أطولش عليكم، خلاص إحنا كده الساعة بتاعتنا خلصت. المعنى اللي أنا كنت عايز أتكلم عنه النهاردة أن سوء التصور عن الله مجلبة لسوء الظن، وأن طريقة القرآن في التعريف بالله سبحانه وتعالى ولا سيما في وقت الأزمات تساعد الإنسان على الخروج من الأزمة، وأن في وقت الأزمات محتاج أن تتذكر ما كان ربك نسيا، وتحتاج أن تكثر من الثناء على الله رب السماوات والأرض، أن تصطبر للعبادة، أن تعلم أنك ليس لك إلا هو سبحانه وتعالى. إلى فأين تذهبون؟ إحنا مالناش غير ربنا، كله مقاليد السماوات والأرض. بلاش تتخيل حتى على مستوى الفرد، بلاش تقول لي العالم والأمة والأزمة والدولة والحياة. يا أخي أنت حتى على مستوى الفرد ربنا سبحانه وتعالى سيجعل لك بإذن الله بعد عسر يسر. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يكشف البلاء ينزل على قلبك السكينة. وربنا يقول أنزل عليهم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. ربنا سبحانه وتعالى قادر إن يرطب قلبك حتى في ظل أوقات الابتلاءات، حتى لو لم يرفع البلاء. أنت هيكون ليك معاملة خاصة، أيوه هيكون ليك معاملة خاصة في وقت البلاء، نعم في وقت البلاء سبحانه وتعالى. يونس في بطن الحوت ويناجيه الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا هذه الأوقات ليست أوقات الانشغال بالخناقات وتضييع الأوقات، هذه الأوقات أوقات التسبيح وحسن الظن بالله والثناء على الله، هذه أوقات الاستبار للعبادة طول فترات العبادة والبذل والمجاهدة والدعوة، استمرار إنك تستمر وإنك تكتسب قوة. اصطبر، مش اصبر، اصطبر لعبادته، وفي الآخر ليس لك إلا هذا الطريق، لا تضيع وقتك، لا تبحث عن طريق آخر، ليس لها من دون الله كاشفة، ولن تجد لغيره لن تجد مثله سبحانه. هل تعلم له سمية؟ عندك حل آخر؟ يعني هل في حلول؟ طب أنا بقدم لك حل، هل في حل آخر عندك؟ ليس لك أي حل إلا أن تتجه إليه بقلبك وقالبك بكلك وبنفسك وبعقلك وبمشاعرك إلى الله سبحانه وتعالى. والله طوبى لمن اختار الله في أوقات البلاء، طوبى لمن ثبت في هذه الأوقات، طوبى لمن تمسك بدين الله في هذه الأوقات. هذه الأوقات أوقات التمحيص، زي بالظبط كده لحظات مرور التجارة والنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. طوبى لمن اختار دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأزمات، طوبى لمن اختار أن يستمر في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، طوبى لمن تمسك بدين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا، وأن ينزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة. اللهم اكشف عنا الوباء، واكشف عنا الغلاء، واكشف عنا الهم والغم. اللهم أنزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، اللهم ارزقنا حسن الظن بك، اللهم ارزقنا حسن الظن بك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.